بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشيخ قدس سره بعد أن ناقش في الاستدلال على عدم نفوذ معاملات الصبي بحديث الرافع، قال العمدة في كلماتهم في الاستدلال على عدم نفوذ معاملاته هو الإجماع، ثم بعد أن ذكر عبارات الإجماع في كلمات الفقهاء ناقشها بمخالفة العلامة وغيره، واستظهر في الأخير أن العمدة هو الشهرة وليس هناك إجماع محصل في المقام. قال فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، يعني الإجماع محكي والشهرة شنو؟ محصلة، يعني الإجماع منقول ولكن الشهرة محصلة، يعني الشيخ بنفسه حصل الشهرة، وإلا فلولا هذا الإجماع وإلا فالمسألة محل إشكالين. ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز، هل تصح إجارة الصبي المميز بإذن وليه أم لا؟ تردد في ذلك بعدما جزم في الصحة بالصحة في العارية، عارية الصبي المميز نافذة إذا أذن الولي، وأما إجارته فمحل تردد. واستشكل فيها يعني في الإجارة في القواعد والتحرير، قال في القواعد وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر، يعني تردد في صحة بيع المميز بإذن الولي، بل عن الفخر في شرحه، يعني يحكى عن الفخر في شرحه للقواعد أن الأقوى الصحة، صحة بيعه، مستدلا على ذلك بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر معان، يعني فعل الأقيل فعل الأصيل، بما أن الصبي وكيل عن الولي فحينئذ يكون عقد الوكيل عقدا للأصيل، عقد الطفل عقدا لوليه، إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه. ولكن لم أجده فيه، يعني أنا راجعت شرح الفخر على القواعد لم أجد هذه النسبة. وقواه يعني قوى الصحة المحقق الأردبيلي كما على ما حكي عنه. ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، يعني الإجماع على عدم النفوذ لم يثبت عنده، حيث قال وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ الوجه عندي، ما قال عند الإمامية، الوجه عندي أنه لا يصح، مما يكشف عن شنو؟ عن عدم ثبوت الإجماع. واختار في التحرير صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده، يعني إذا كان الغرض من البيع أن يختبر رشد الصبي وأنه قادر على الاستقلال في المعاملات أم لا فيصح حينئذ بيعه، هذا دليل على أنه لا يوجد إجماعون، وإلا لما صح بيعه في مورد اختبار رشده. وذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي هل هي شرعية أم لا، ثم حكم المحقق بأنها غير شرعية فالأصح بطلان العقد. يعني نلاحظ أن المحقق الثاني ما عول على الإجماع، ما قال المسألة مبنية على ثبوت الإجماع وعدم ثبوته، عولها على كبرى أخرى، هل أن أفعال الصبي شرعية أم ليست بشرعية، فإن كانت أفعاله شرعية فعقده نافذ وإلا فلا. إذن عدم اتكال المحقق الثاني على الإجماع دليل على عدم ثبوته في المقام. وعن المختلف أنه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي. وبالجملة فالمسألة لا تخلو عن إشكال، يعني دعوى الإجماع التعبدي القطعي على عدم نفوذ معاملات الصبي محل إشكالين، هذه الدعوة محل إشكالين. وإن أطنب بعض المعاصرين يقصد صاحب الجواهر في توضيحه، يعني في توضيح هذا الإجماع حتى ألحقه بالبديهيات، يعني اعتبر عدم نفوذ عقد الصبي من البديهيات ومما لا خلاف فيه، مع أنك عرفت من بعض الأقوال التي ذكرناها أن ثبوت الإجماع محل إشكالين. نعم شيخنا. لا يفرق، المهم أنه ظاهر كلامه نقله هنا نقله هنا الشارح، ظاهر كلامه أنه يدعي الإجماع وأن الإجماع لا خلاف فيه. شوفوا حيث قال يعني صاحب الجواهر، بل بعد أن ادعى أنه أشهر بل هو المشهور بل عدم وجدان الخلاف فيه، طريقة صاحب الجواهر الشكيل، بل صح له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك، بل ربما كان كالضروري، وخصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب وإرسالهم لذلك إرسال المسلمات. يعني ظاهر كلام الجواهر أنه بالغ في توضيح دعوى الإجماع من خلال نقل الأقوال، بالغ في توضيح دعوى الإجماع حتى ألحقه بالأمر بديهي وأنه لا خلاف فيه. فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة، شهرة محققة، أما الإجماع إجماع شنو؟ محكي منقول، والإجماع المحكي عن التذكرات. شلون الإجماع المحكي عن التذكرات؟ يقول التذكرة استثنى الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي. العلامة في التذكرة ذكر أنه قام الإجماع على عدم نفوذ تصرفات الصبي إلا الإحرام، استثناء الإحرام دليل على أن مقصود العلامة في التذكرة عدم نفوذ تصرفه حتى لو كان شنو؟ بإذن الولي. يعني لعل قائلا يقول بأن نظر كلام العلامة عندما قال أنه قام الإجماع على عدم نفوذ تصرفات الصبي، لعل نظر العلامة إلى الاستقلال، يعني أن استقلال الصبي غير نافذين، أما لو كان عقده مستندا إلى إذن الولي فهو شنو؟ فهو نافذ. يعني لعل مقصود العلامة هو نفي استقلال الصبي وليس مقصوده نفي نفوذ التصرف ولو كان بإذن الولي. لو قال قائل هكذا أن مقصود العلامة نفي الاستقلال وليس مقصوده نفي مطلق التصرف، لو قال قائل هكذا نقول له إذن لماذا استثنى الإحرام، مع أن الإحرام بالإجماع لا يصح إلا بإذن الولي. الإحرام إحرام الصبي، يعني إحرام الصبي بالإجماع لا يصح إلا بإذن الولي، فما هو وجه استثنائه؟ لو كان المستثنى منه هو نفي الاستقلال لكان استثناء الإحرام الذي لا يصح إلا بإذن الولي من باب الاستثناء منقطع، المستثنى منه ناظر لنفي الاستقلال والمستثنى ناظر لنفي صحة الإحرام إلا بإذن الولي، فالاستثناء منقطع، وهذا خلاف ظاهر الاستثناء. ظاهر الاستثناء أنه استثناء متصل وليس استثناء منقطعا. بما أن ظاهر الاستثناء هو الاستثناء المتصل، إذن استثناء الإحرام الذي لا يصح إلا بإذن الولي دليل على أن المستثنى من أعم من الاستقلال ومن مطلق التصرف. تصرف الصبي غير نافذ استقل أو لم يستقل إلا الإحرام، فإنه نافذ إذا استأذن فيه الولي، حينئذ يصح الاستثناء، وإلا يكون الاستثناء استثناء منقطعان. صار معلوم؟ بلي. بناء على أن استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي شاهد على أن مراده يعني مراد العلامة بالحجر يعني أن الصبي محجور ما يشمل سلب العبارة يعني حتى عبارة غير نافذة فضلا عن استقلاله لا خصوص نفي الاستقلال في التصرف ليش المستثنى منه وخصوص نفي الاستقلال بل المستثنى أعم من ذلك المستثنى منه أعم من ذلك يشمل حتى سلب عبارته وكذا إجماع الغنية السيد في الغنية قال السيد في الغنية قال بأنه عبارته سبقت أول بحث كذا بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي ربما واحد يقرأ العبارة هكذا يقول صحيح صاحب الغنية يقول بأن الإجماع قام على عدم نفوذ تصرف الصبي وإن كان شنو وإن كان بإذن الولي ولكن هذا لا يعني أن صاحب الغنية يرى بطلان عقد الصبي لأنه عقد صبي بل لأن صاحب الغنية مسلكه في العقد الفضولي سيأتي في العقد الفضولي أن المشهور مسلكهم صحة العقد أن عقد الفضولي صحيح غاية ما في الأمر موقوف على الإجازة وإلا هو في نفسه صحيح عقد الفضولي صحيح لكن نفوذه موقوف على الإجازة فإذا أجاز نفذ لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن عقد الفضولي باطل فلا يفيده الإجازة ألف إجازة الحقه ما تفيد وقع باطلا والشيء لا ينقلب عما وقع عليه بعض الفقهاء يرى أن عقد الفضولي باطل في نفسه وأن الإجازة اللاحقة لا تجدي لعل صاحب الغنية ناظر إلى هذا يعني إلى أن الصبي لو عقد عقدان فإن إجازة الولي بعد ذلك لا تفيد لما؟ لأنه وقع عقدا فضوليان فهو لا يرى أن السر في البطلان كونه عقد صبي يرى أن السر في البطلان كونه عقدا فضوليان لعل صاحب الغنية في هذه العبارة عندما يقول قام الإجماع على بطلان عقد الصبي وإن أجاز الولي يريد أن يقول بأنه إذا عقد الصبي عقدا فهو عقد فضولي والعقد الفضولي باطل فلا يفيده إجازة الولي بعد ذلك إذن سر البطلان كونه عقدا فضوليا وليس سر البطلان كونه عقد صبي لأجل ذلك لو أن الصبي عقد عقدا بعد إذن الولي لأنه عقده فضولي ثم لحقته الإجازة لو عقد عقدا مستندا لإذن الولي يكون عقده شنو صحيح وغير مشمول لعبارة صاحب الغنية لو أن فقيه فهم من كلام صاحب الغنية هذا المعنى الذي ذكرناه الشيخ يقول إذن لماذا استدل بحديث رفع القلم لو كان مقصوده بطلان عقد الصبي لكونه فضوليا ما كان هناك وجه للاستدلال بحديث رفع القلم استدلاله بحديث رفع القلم شاهد على أن منظوره بطلان عقد الصبي لصباه لا أن منظوره بطلان عقد الصبي لفضوليته صار معلوم لا ندري مطلب صاحب الغنية لعله هكذا لعل صاحب الغنية لا يشترط البلوغ ولكن يرى أن عقد الصبي بما أنه فضولي باطل لعل صاحب الغنية هكذا يرى على الرأي أنه لا يصح على الرأي صاحب الغنية يقول لأن مسلكه هكذا في عقد الفضولي أن عقد الفضولي لا تصححه الإجازة على هذا الرأي
طيب. على الفضولي الذي أجر العقد ما يشترط فيه البلوغ حتى بعد ذلك نتكلم بأنه
صحيح. لعل صاحب الغنية لا يشترط البلوغ، وإحنا الآن نريد نستفيد من عبارته.
ماذا أول كلام سيدنا؟
خب، فإذا عبارته لا تفيد أن عقد الصبينا غير نافذ ولو أجاز الولي، لأننا نحتمل مطلبا آخر، نحن نريد أن نمنع الظهور. يعني من يستظهر من عبارة الغنية أنه يدعي الإجماع على بطلان عقد الصبي وإن أجاز الولي، من يستظهر ذلك احنا نريد نمنع استظهاره، نقول لعل قول صاحب الغنية بالبطلان ليس مستندا إلى أنه عقد صبي، لعله من باب أنه عقد فضولي وأنه لا يشترط البلوغ، لعله كذلك، فلا يصح الاستظهار من عبارته هذا. وكذا إجماع الغنية بناء على أن، يعني إجماع الغنية هذا التوهم لا يأتي فيه، ليش؟ بناء على أن استدلاله بعد الإجماع بحديث الرافع، استدل بعد الإجماع بشنو؟ بحديث رفع القلم، دليل على شمول معقده، يعني معقد الإجماع للبيع بإذن الولي، أن البيع بإذن الولي لا يفيد، لأن المانع هو الصبا وليس المانع هو الفضولية. وليس المراد، يعني مراد صاحب الغنية، نفي صحة البيع المتعقد بالإجازة، أن البيع لابد أن يكون عن إذن، فلو تعقب بالإجازة فهو بيع باطل، حتى يقال إن الإجازة عند السيد، يعني ابن زهرة، مرة السيد الخوي في البحث بدل ما يقول ابن زهرة في الغنية قال ابن غنية في الزهرة، حتى يقال إن الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل ولو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضولي. خب، اتضح هذا، إنه هذا هو، هذا ليس هو المراد، المراد هو نفي عقد الصبي لصباه. ويؤيد الإجماعين، يعني إجماع التذكرة وإجماع الغنية، ما تقدم عن كنز العرفان. هذا الآن تأييد للإجماع، رد الشيخ يهدم هذا التأييد. نعم، لقائل أن يقول إنما عرفته من المحقق، العبارة اللي سبقت، والعلامة بالتحرير وولده الفخر في شرحه على القواعد والقاضي وغيرهم، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة وهي النفوذ وعدم النفوذ على شرعية أفعال الصبي، كل ذلك يدل على ماذا؟ على عدم تحقق الإجماع. وكيف كان فالعمل على المشهور لا على الإجماع، ليس عندنا في المسألة إلا الشهرة المحصلة. ويمكن أن يستأنس له، يعني كيف كان، يعني ثبت الإجماع أو لم يثبت؟ الشهرة عندنا محققة قطعا، يعني الإجماع مشكوك ولكن الشهرة محققة، كيف كان، يعني سواء ثبت الإجماع أو لم يثبت، عندنا شنو؟ مستند آخر ألا وهو الشهرة المحققة. لا الآن احنا كلامنا في مطلق التصرفات، قيام إجماع عندك لا يشك فيه، قام إجماع على عدم نفوذ استقلال الصبي، هذا ما في كلام، شاهدنا في شنو؟ في سلب العبارة مو في الاستقلال، يعني هذا مطلب ثاني، هل أن الصبي مسلوب العبارة أو لا؟ هذا المطلب الثاني الآن نريد النقحة، يقول هذا المطلب الثاني مو واضح، قام إجماع عليه، ليس هناك إلا الشهرة، وإلا عدم استقلالي هذا مقطوع به، إجماع قطعي. نعم، شنو بلي؟ نعم، شنو وجه الإشكال؟ ما أفهم. كيف كان ثبت الإجماع أم لم يثبت؟
يعني إنه هو حاولت أن قد مخالف مثلا المشهور ما ذهبوا إلى الاعتماد على الإجماع، إلا أن احنا نوافقهم.
احنا نوافقهم؟
ما قشر في المشهور الذي مثلا ذهبوا كما قول هذا صاحب الجواب، وهو كأنه عنده تنظر في كلام صاحب الجواب عنده من قوار، لكن كيف ما كان نحن نذهب إلى ما
ذهبوا إليه. أيوة كيف ما كان شنو معنى خلوا مذهب لماذا شنو معنى كيف ما كان؟ يعني ثبت الإجماع أو لم يثبت؟ ما الشكل؟ يعني ثبت الإجماع أو لم يثبت نحن نفتي بذلك، لكن لا استنادا إلى الإجماع وإنما استنادا إلى الشهرة مع النصوص. هذا الذي نقول ويمكن أن يستأنس له، له يعني لدعوى البطلان مو للإجماع، ويمكن أن يستأنس له يعني لدعوى البطلان أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة مثل صحيحة محمد بن مسلم أن عمد الصبي وخطأه واحد وغيرها من الروايات التي هي بهذا المفاد تقريبا. خب عمد الصبي وخطأه واحد تعرض لها الأعلام مفصلين. وجه الاستدلال بها أن الرواية نزلت عمد الصبي منزلة خطأه، عمد الصبي وخطأه واحد، وتنزيل العمد منزلة الخطأ ظاهر عرفا في ماذا؟ ظاهر عرفا في أن قصده كلا قاصد. عندما يقال فلان درسه كعدم درسه يعني هيك، أو فلان مثلا احترامه كعدم احترامي يعني ما إلى أثر. بالنتيجة عمد الصبي وخطأه واحد يعني عمده كلا عمد. معنى عمده كلا عمد أن أي فعل موضوع لأثر شرعي لو صدر من البالغ القاصد، هذا لو صدر من الصبي لا يترتب عليه أثر، أي فعل قصدي لو صدر من البالغ لترتب عليه الأثر، لو صدر من الصبي لا يترتب عليه الأثر، مثل بيعه وعقده وشرائه وإلى غير ذلك. ولكن أشكل على الاستدلال بالصحيحة بعدة إشكالات، ولذلك الشيخ عبر قال يستأنس نظرا لهذه الإشكالات. كيف يستأنس لما قال؟ يستأنس القول بالبطلان. والشيخ ناقش والشيخ ناقشهم في ذلك. وأن العمل على المشهور. خب ويستأنس له يعني للمشهور الذين يقولون ببطلان عقد الصبي يستأنس لهم بالروايات. إذن فما صار استئناسا للإجماع، صار استئناسا للمشهور وليس استئناسا للإجماع. لا معنى بعد التشكيك في الإجماع، لا معنى الاستئناس له، الكلام في الاستئناس للمشهور والعمل على المشهور. ويمكن أن يستأنس له يعني لما قام عليه المشهور بهذا، هذا ظاهر سياق العبارة. خب فحينئذ الإشكال الأول أنه كلا الإشكالين ذكرهما المحقق الأصفهاني وسيد الخوي، الإشكال الأول أن قوله عمد الصبي وخطأه، لو قالت الرواية عمد الصبي كلا عمد تم الاستدلال، أو عمد الصبي وعدمه واحد تم الاستدلال. أما إذا قالت الرواية عمد الصبي وخطأه واحد، هذه المقابلة قرينة على أن المنفي آثار العامد وليس المنفي سلب عبارته، ليس المراد سلب عبارته، يعني كل فعل عمدي له آثار لو صدر من الصبي لا يعتبر عمديا، لا أن عبارته مسلوبة. عرفت شلون؟ مثلا لنفترض ارتكاب محظورات الإحرام الذي سيأتي من الشيخ يستدل بها على العبس، هنا لا نستدل بها على البطلان على عدم صحة الاستدلال. لو أن إنسان يقسمون محظورات الإحرام يقولون لو صاد الصيد موجب للكفارة سواء كان عمديا أو كان نسيانا، ولكن لو ظلل رأسه أو مثلا لنفترض مثلا تطيب مثلا أو ما أشبه ذلك، هذه المحظورات لا تكون موجبة للكفارة إلا في فرض العمد، لو صدرت في غير حال العمد لا تكون موجبة للكفارة. إذن موضوع الأثر هنا هو الفعل العمدي لا الفعل، موضوع الأثر هو الفعل العمدي. هذا النوع من الأفعال يعني التي يكون موضوع الأثر فيها العمد لو صدرت من الصبي لا تترتب عليها الأثر. لما؟ لأن عمده كخطأه. ليس المراد بهذه الرواية أن مطلق عبارة الصبي لا قيمة لها، لا، لو صدر منه فعل عمدي وكان لهذا الفعل آثار بما هو عمد هذه الآثار لا تترتب على فعل الصبي. لما؟ لأن الشارع نزل عمده منزلة خطأه، لا أنه نزل كل عباراته منزلة العدم. عمده كخطئه يعني آثار العمد لا تترتب عليه، لا أن عبارته لاغية ولا قيمة لها. فرق بين المفادين، هذه المناقشة الأولى. لا لا، البالغ عمده ليس كخطئه ولكن الصبي عمده كخطئه، يعني لا فرق بين صدور الفعل منه خطأ أو صدوره منه عمدين. هذا معنى شنو؟ نفي آثار العمد. آثار العمد لا تترتب على الصبي، لا نفي آثار جميع أفعاله حتى ولو لم يكن لعنوان العمد فيها دخلون. هذا المقصود، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن نفس المقابلة عمد الصبي وخطأه إنما يتصور في الفعل الذي ينقسم إلى خطأ وعمد. عندنا أفعال تنقسم إلى خطأ وعمد، مثل شنو؟ مثل الجنايات. الجناية على الغير تارة تكون عمد، تارة تكون شبه عمد، تارة تكون خطأ. الجناية تنقسم إلى عمد وخطأ، يصح فيها شنو؟ تنزيل العمد منزلة الخطأ. أما نجي إلى عقد الصبي، إذا عقد الصبي عقدا، العقد لا ينقسم إلى عمدي وخطئي، يا مقصود يا مو مقصود، لا ينقسم إلى عمدي وخطئي. إذن هذه الرواية ناظرة للأفعال التي يتصور فيها الانقسام إلى عمد وخطأ. في الأفعال التي يتصور فيها الانقسام إلى عمد وخطأ الشارع ألغى فعل الصبي فيها، قال عمده كخطأ. أما الأفعال التي لا تنقسم إلى عمد وخطأ بل هي إما موجودة أو غير موجودة، حينئذ شنو؟ لا تشملها الرواية. إذا نفس المقابلة في الرواية عمد الصبي وخطأه قرينة على أن المنظور خصوص الأفعال التي يتصور فيها الانقسام إلى العمد والخطأ، وأما الأفعال التي لا يتصور فيها الانقسام بل هي دائرة بين الوجود والعدم فالرواية غير شاملة لها، يعني هي خارجة عن الرواية موضوعان وتخصصان. فلا يستفاد من الرواية سلب عبارة الصبي مطلقان. نعم، لا هذا هو الظاهر، عمد الصبي وخطأ. شان هو الإمام يفتهم شلون يتحكى، هو شان قال حمد الصبي كلا قصده كلا قصد، عمد الصبي وخطأ واحد دليل على تنزيل العمد منزلة الخطأ. نعم، إذا تعطوها واحد على تعبير الشيخ الوحيد شقى البقال فيقع. أما إذا عند أنس، إذا عند أنس بالفقه وبالروايات يقول ليش نزل منزلة الخطأ، هذا دليل أن في شيء. نعم،
يعني هو كل شيء يعني إن صح فهو موجود وإن
إن صح مو إن صح،
يعني إن تم موضوعه،
إن تم موضوعه العقد، العقد يدور مدار القصد، إذا ماكو قصد ما يصدق عنوان العقد. ولا ينقسم إلى فعل خطئي، وما نقول هذا عقد خطئي وهذا عقد عمدي، يا عقد موجود يا ما موجود. كلامنا في عقد الصبي في أفعاله الاعتبارية لا في أفعاله التكوينية، لما نتكلم عن نومه وشربه وأكله نتكلم عن أفعاله الاعتبارية. أخطأ شلون تحكم يقول قال بيع خطئي؟ فإذا البيع لا ينقسم إلى خطأ واحد، فإذا لا يصح فيه تنزيل العمد منزلة الخطأ، لأنه أصلا لا ينقسم إلى هذين القسمين. هذا الحمد والخطأ يتصور في الأمور التكوينية، لا يتصور في الأمور الاعتبارية. هو الأمر الاعتبارية موجود يا موجود، هذا مو أمر تكويني حتى نقول وقع على سبيل العمد أو وقع على سبيل الخطأ، ما يتصور في الأمور الاعتبارية العمد والخطأ.
أثر شرعي ويكون يعني مغزى من الرواية،
ولهذا قلنا ناظر إلى الجنايات، لأن الجنايات تنقسم إلى عمد وخطأ، والعمد له آثار والخطأ له آثار، العمد أثره القصاص والخطأ أثره الدية. الشارع يقول في باب الجناية الصبي دائما عليه دية، ما عليه قصاص، عمده وخطأه واحد. هذا الذي المناقشة الثالثة أشار إليها الشيخ، وهو أنه قد يقال بأن هذه الرواية أوردها المحدثون فين؟ في باب الجنايات. إيرادها من قبل المحدثين في باب الجنايات دليل على عدم إطلاقها وأنها منصرفة لهذا الباب، فالتمسك بها لسلب عبارة الصبي مطلقا حتى ولو لم يكن مرتبطا بباب الجنايات غير تامين. هذه المناقشة الثالثة هي التي دفعها الشيخ، قال والأصحاب وإن ذكروها في باب الجنايات إلا أنه لا إشعار في نفس الصحيحة، يعني الصحيحة مطلقة وإن ذكرت في باب الجنايات لا إشعار في نفس الصحيحة بل وغيرها بالاختصاص بباب الجنايات، ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر على أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام، طبعا المحظورات التي شنو التي يترتب عليها الكفارة في فرض العمد التي يختص حرمتها الموجبة الكفارة فيها بحال العمد لا يوجب كفارة، تمسك بها على أن إخلاله لا يوجب كفارتان على الصبي ولا على الولي. لما؟ لأن عمده خطأ، هكذا قال الشيخ. وحينئذ هذه المناقشة اللي الشيخ دفعها هي عند السيد الثاني أهم المناقشات، ورودها في باب الجنايات كاشف عن اختصاصها بالباب، عند هذه مناقشة واردة على مبنى عنده في الحديث. شلون هو الكلام ثبت عمومها حتى يلزم التخصيص بالأكثر، لأن شك في أصل عموم في على قول العراقيين في قاعها زين، الدعوة أنها هي من قاعها خاصة مو أنها خصصت، هي من قاعها خاصة بباب الجنايات وأنها خصصت، تخصيص الأكثر غير فرع العموم، هذا هو الكلام. وحينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها هو القاصد، يعني كل فعل كان مناط الأثر فيه هو القاصد لو صدر من الصبي فهو كلا قاصد. وحينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم عليها القاص مثل العقود والإيقاعات بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بدون قصدين، فما يصدر من هذه الأفعال عن الصبي قصدا بمنزلة الصادر من غيره وهو البالغ بلا قصدين، فعقد الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم، يعني قصده كلا قصد. بل يمكن ملاحظة بعض ما ورد. والحمد
لله رواية عمد الصبي وخطأه واحد، انت حقا نعطي رواية حق هذا حديث الرعب اللي يستجدون فيه هذا في البعض. الحين واحد مختص نحن قال واحد جفقار وقال هذا الحين لما هذا حديث مع هذا الحديث ما يفهم منا السفاة من سفاة الشرع الصالي بأي سلامس فيه.
شلون الحديث الرعب
عندما جاء بهذا الحديث قال انه يستغل هذا الحديث على رفع هذا الرفع عن الصدر بهذا الحديث. مناقشة السلكوي والشيخ الأصمعاني تقتضي أنه لا باعتبار أن الحديث أجنبي عن المورد وإنه في الجنات كذا. أقول إنزين هالحديث هذا لا بد أن تعرف حديث الرفع هذا يزيد الاستناد أصلاً عما أكره عليه وأخطأه وما إلى ذلك. فحين إذا
أكره وأخطأه شنو ربط مطلع؟
حديث الرفع مو مرفوع القلم والحساب عن قصة الخطأ.
رفع الحكم الواقعي أصلاً لا يوجد حكمه.
مع رفع الحكم الواقعي. خب. حيث أنه في صورة ما في الخطأ يرتفع الحكم الواقعي فالصبي ليس فقط في الخطأ حتى في عمله.
هذاك شنو ربطه يعني هذاك مدلول أجنبي وهذا مدلول آخر.
لا سيدة بالنسبة
حديث الرف يقول.
نعم.
رفع عن أمتي ما أكره عليه وما أخطأه. يقول بأن الحكم الواقعي مرفوع في فرض الإكراه والخطأ عن جميع المكلفين. احنا الآن هذا مدلول آخر يقول عمد الصبي وخطأه. ما هو المراد بعمده وخطئه؟ هل المراد أن قصده كلا قاصد؟
خليه خطأه كما
أي هو خطأ؟ خطأه عليه الدية
خطأ الشارع
خطأ الصبي بل
يوجب
الدية خطأ الصبي يوجب الدين
يعني
بل ولكن هذا تحمله العاقلة.
طيب معلش
خو
الآن إذا قلنا بأن خطأ الصبي كخطأ البالغ وخطأ البالغين هو موضوع لرواية حديث الرعب.
أي حديث الرعب
اللي فقدتم بالآن
شيخنا الكلام ليس في المتعلق الكلام في الموضوع فرق بين نسبة الموضوع لا فرق بين نسبة الموضوع ونسبة المتعلق شيخنا فرق بين ذكروا هذا في حديث الرافع ما يكون هذه العناوين موضوعا ليس مرفوعا بحديث الرافع بل ليس موضوعا مذكورا هذا في حديث الرافع في الكفاية مذكور. شيخنا الآن إذا أنا صدر مني فعل خطأ مثلا قتل شخصا خطأ زين عندنا متعلق وعندنا موضوع. ما هو المتعلق؟ حرمة القتل. الحرمة لها متعلق وهو القتل. وعدنا موضوع إذا صدر القتل خطأ وجبت الدية فالقتل الخطئي بالنسبة إلى الدية موضوع وبالنسبة إلى الحرمة متعلق وليس موضوعا. المرفوع بحديث الرفع المتعلق يعني كل حكم تعلق بفعلين لو وقع ذلك الفعل خطأان هذا الحكم يرتفع. أما لو كان نفس الخطأ موضوعا لحكم آخر فلا يرتفع بحديث الرافع. لاحظتوا شلون؟ حديث الرافع يرفع الحكم من حيث متعلقه ولا يرفع الحكم من حيث موضوعه وإلا يلزم نقض الغرض معه. حديث الرف يقول كل حكم صدر في حال كل فعل صدر في حال الخطأ فالحكم المتعلق به مرفوع. أما لو كان نفس الخطأ موضوع لحكم آخر إذا صدر في حال الخطأ هو موضوع هذا لا يرتفع بحديث الرف. محل كلامنا الآن في الموضوع لا في المتعلق. يعني إذا صدر من الصبي فعل خطئي كأن قتل خطأ هذا فعله موضوع لثبوت الكفارة هذا لا يرفع بحديث الرافع ولا يرفع بعمد الصبي وخطأه واحد لا بهذا ولا بهذا. نقول لو صدر من الصبي فعل عمدي بأن قتل قتلا عمديا احنا الآن ما نريد نرفع الحرمة عن الصبي حرمة القاتل هذاك يرفع بحديث الرافع. احنا نريد الان نرفع بعمد الصبي وخطأه شنو اثر العامد وهو شنو قصاص. نقول بانه لا قصاص عليه. فاذا احد الحديثين ناظر للمتعلق والاخر ناظر للموضوع فلا يستأنس بهذا بهذا.
هذا كل كلام سيدنا قلنا بان هذه الرواية باب الجناية
حتى لو قلنا في غير باب الجناية، هذه ناظرة إلى الموضوعات وليست ناظرة إلى المتعلقات. الآن العقد شيخنا، الآن احنا مو كلامنا في العقد، الآن نجي في العقد، احنا مو كلامنا في العقد. خب عقد البيع بالنسبة إلى الملكية موضوع لو متعلق؟ خب موضوع، احنا قاعدين نتكلم عقد الصبي لو صدر هل يترتب عليه الملكية أم لا؟ نحن الآن مو أننا نبحث أنه هل يجوز أن يصدر منه العقد أو يحرم، هذاك بحث شنو في الحكم بلحاظ متعلق، هذا ما له علاقة بمحل كلامنا. محل كلامنا في الموضوع، هل فعل الصبي موضوع لأحكام شرعية وضعية أو تكليفية أو ليس موضوعا؟ نقول هذه الموضوعية منفية بحديث رفع القلم. هل هي منفية بحديث عمد الصبي وخطأه واحد أم لا؟ نقول لا، بقرينة المقابلة أو بقرينة ذكره من قبل المحدثين في باب الجنايات نقول لا، هذا خاص بباب الجنايات. خذ إذا ما في القرينة، ما اعتبرنا يعني فهمناه كما فهم الشيخ، عمد الصبي وخطأه واحد يعني قصده كلا قصد. ما يخالف شلنا
لو فعلت البالغ وكان بخطأ ألا يكون هذا موضوع لحديث الرفع البالغ إذا فعل شيء
من حيث المتعلق لا من حيث الموضوع، ليس موضوعا لحديث الرفع. لو صدر القتل الخطئي من قبل البالغ لا يشمله حديث الرافع، بل تترتب عليه الدية.
لا خلش
القتل خطأ، عشان بعد شنو بعد؟ فعل محرم، فعل المحرم خطأ يعني ليس عاملا للمحرم. لأنه متعلق وليس موضوع، لأن الحرمة تعلقت بالفعل أعم من كونه شنو عمدا او خطأ. لذلك الشارع يقول هذا الفعل لو قطع لو فعل لو صدر خطأ ترتفع عنه الحرمة، لان نسبة الحرمة له نسبة الحكم لمتعلقه لا نسبة الحكم لموضوعه. فحديث الرفع اصلا مو ناظر الى نسبة الموضوع، ناظر الى نسبة المتعلق. يا شيخنا لو جي بلي موجود هذا في الكفاية في حديث الرافع، في بحثهم حول حديث الرافع في باب البراء، حديث الرافع ناظر لرفع الحكم ناظر للأحكام التي تكون نسبتها للأفعال نسبة الحكم لمتعلقه. وأما لو كان فعل ولما لو كان حكم نسبته للفعل نسبة الحكم إلى موضوعه فلا يرتفع بحديث الرافع.
الآن بالنسبة إلى فعل المحرم الذي جاء به البالغ،
يعني الآن مثلا شيخنا مثل لكم، لو أنه مثلا لو أنه صدر لنفترض بيع، لو صدر بيع أو طلاق، لو صدر بيع او طلاق على سبيل الخطأ، اذا افترضنا يتصور الخطأ، ما يتصور الخطأ، لو افترضنا انه صدر بيع او طلاق على سبيل الخطأ، هذا ما نرفع بحديث الرافع، ما له علاقة، هذا نرفع حكمه المتعلق بحديث الرافع، لا اننا نرفع اثاره المترتبة عليه بحديث الرافع. ما كان من باب نسبة الحكم لموضوعه ليس مشمولا لحديث الرافع. احطم شلون؟ بعد هي الفكرة موجودة وش اسوي؟